بفضل الشيخ ونشكره لإتاحة هذه الفرصة. فضيلة الشيخ، هذا سؤال وردنا من أحد المستمعين، يقول فيه رجل وامرأة أو بنت على حسب تعبيره، رضع من امرأة أخرى. هذا الرجل يكبر البنت، ولأنه يقول في رسالته أن قبلها ب15 عاما، ويريد أن يتزوج أختا لهذه البنت، فهل يجوز له الزواج أم لا؟
الحمد لله، لا شك أن الرجل المذكور أخ للبنت المذكورة، لأنهما ارتضعا من امرأة واحدة، فهما أخوان من الرضاع. وأما إخوة هذين الرضيعين فإنه لا علاقة لهما بالرضاع، وعلى هذا فيجوز لهذا الرجل أن يتزوج أخت من رضعت معه، ولا حرج عليه في ذلك.
نعم، أحسنتم. هذه الرسالة من حامد حمدوش، تاجر في السودان، يسأل عن وصية، وأعتقد أنها وصية جائرة في حسب السؤال السائل. يقول إن فيه رجل له أرض واسعة، وفي الأرض جنينة فيها نخيل وثمار، وعنده ذرية رجال ونساء، ولما كبر وتقدم عمره ترك وصية وقال إن أرضي وجميع ما فيها هي وقف لأولادي الذكور ولذريتهم، أما بناتي لا حق لهن في الوقف ولا يرثون. وفعلا هذا الرجل توفي وابنه نفذ هذه الوصية، فحرم البنات وذريتهن، فهل يصح هذا الوقف؟ وهل يؤثم هذا الرجل؟ نرجو التكرم بالإجابة على هذا السؤال.
الصحيح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة أنه لا يجوز أن يخص أحدا من ورثته بشيء من الوصية، وأن هذه الوصية باطلة، وأنه يجب أن ترد في الميراث ويرثها الورثة على حسب ما في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
أحسنتم. الرسالة هذه من السائل يقول يسأل
لحظة وذلك لأن الله سبحانه وتعالى تولى بنفسه قسم الميراث بين مستحقيه، وأخبر أنه تعالى فرض ذلك فريضة، وأنه لا يعلم أحد منا أيهم أقرب لنا نفعا. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوالد.
هذه الرسالة وردت إلى البرنامج من سائل يقول أخيكم في الله حاء عين تاء، يقول إذا كان هناك ضرس من الأضراس أطول من الباقية، هل يجوز لي أن أقصه أو أحكه حكا حتى أساوي به الباقين؟ أفتونا جزاكم الله خيرا.
إذا كان يتأذى بهذا الضرس الزائد فلا حرج عليه في قصه، في قص الزائد منه لإزالة الأذى عنه. وكذلك إذا كان يتألم منه بسبب نتوئه فإنه لا بأس بقص الزائد منه حتى يزول ذلك الضرر، وإلا فيبقيه على ما هو عليه.
هذه الرسالة من عبد الله صلاح من المدينة المنورة، والأخ جامعي في حسب رسالته، يقول أنا شاب جامعي والحمد لله، هديت إلى تربية اللحية ولكنني آخذ منها قليلا من ناحية الرقبة ومن ناحية أعلى الخد، وقد عرضني البعض وقال غير جائز، علما أن هذا الشعر الزائد يضايقني، فما رأي فضيلتكم؟ أشيروا علينا وجزاكم الله الخير وهداكم وإيانا. المرسل عبد الله الصلاح.
أما ما تحت الحلق فإنه ليس من اللحية لأنه ليس نابتا على اللحيين، وأما ما كان على الخدين فمقتضى كلام أهل اللغة أنه من اللحية، وعلى هذا فإننا لا نرى لهذا الأخ أن يأخذ منه شيئا، وأن يبقى الشعر على الخدين وعلى العارضين كما هو، لأنه من اللحية حسب ما في كلام أهل اللغة العربية.
هذه الرسالة عن كفارة يمين، يقول أكتب إلى سماحتكم هذا السؤال عسى أن تتفضلوا بالإجابة عليه، وهو: هل يكفي أن أدفع نقودا إلى 10 مساكين بدلا من إطعامهم، والنقود تكون مقدرة في الطعام وذلك لكفارة حلف علي، جزاكم الله جميعا كل خير. المرسل ميم عين تاء من القصيم شارع الخويب.
لا يجوز للإنسان أن يستبدل الطعام بدراهم، لأن ما نص عليه في الشرع فإنه يجب الوقوف عليه بدون أن يتخطاه الإنسان إلى غيره. ولهذا نقول لا يجوز أن تدفع الدراهم عن زكاة الفطر، ولا عن كفارة الطهار، ولا عن كفارة اليمين، ولا عن كفارة حلق الرأس في الحج وما أشبه ذلك مما نص الله فيه على الإطعام، فإن الواجب اتباع النص في هذه الأمور، ولعل للشارع نظرا لا تدركه عقولنا في هذه التعيينات التي قد يظن البعض أنها من أجل مصلحة الفقير المحضة، فيرى أن الدراهم أفضل أو أحب إلى الفقير من الإطعام فيعدل عن الإطعام إليها. ولكننا نرى أن مثل هذه الأمور يجب التوقف فيها على ما ورد به الشرع ولا يتجاوز فيها ما جاء به الشرع.
أحسنتم. هذه الرسالة وردت، أو هذه برقية وردت من خميس مشيط من المدينة العسكرية، يقول: أخوكم سالم ابن جبار مجلي أو مجهلي، يقول: السؤال: عندنا إمام مسجد وفي خطبة العيد حلل زكاة الفطر أنها تعطى فلوس، فما رأي سماحتكم في ذلك؟ أفيدونا جزاكم الله خير الجزاء.
أشرنا في الجواب على السؤال الذي قبل هذا إلى جواب هذه المسألة، وأنه لا يجوز إعطاء الفطرة من الفلوس، وذلك لأن الشرع إنما ورد بفرض صاع من طعام، ومن أجناس مختلفة النوع ومختلفة القيمة، ما بين شعير وزبيب وتمر وأقط، ولو كان المقصود القيمة لا عينت بواحد من هذه الأنواع، وما يساويه من الأنواع الأخرى لا أن تقدر بصاع معين. ثم إن إخراجها من الدراهم يضفي عليها صورة الخفاء، وهي إذا كانت من الطعام تكون أشهر وأعلن، يعرفها أهل البيت كلهم، وأهل البيت كلهم يعرفونها، وكذلك تكون ظاهرة يأخذها كل إنسان يؤديها إلى الفقير بشكل واضح بين. أما إذا كانت من الدراهم فإنها تكون خفية، وربما ينساها المخرج، وربما يقدرها بما هو أقل من القيمة، ويعترضها آفات كثيرة. لهذا نرى أن القول بجواز دفع الفلوس عن الفطرة قول ضعيف، وأن الصواب أنه لا يجوز إخراجها إلا مما فرضه الشرع من الطعام.
لكن شيخ محمد في الحقيقة هذه يرد عليها أسئلة واستفسارات كثيرة، وبعض السائلين يقول: نحن فعلا دفعنا نقود، فهل تجزى هذه النقود التي دفعت في السنوات الماضية أو يلزمهم دفع زكاة أخرى؟
إذا كان دفعهم إياها مجرد استحسان منهم فإنه يجب عليهم إعادتها، لأنهم تصرفوا عن غير علم. أما إذا كان استنادا إلى فتوى من يرونه أعلم منهم أعلم لذلك، فإنه لا شيء عليه، اسمهم على من أتاهم.
سؤال الأخ سالم الثاني يقول: يوجد عندي أخت وهي في جبل مقطوع من الماء، بينها وبين الماء مسافة لا تقل عن 6 ساعات، أفطرت لشهر رمضان كاملا، فما رأي سماحتكم في ذلك؟ وأفيدونا جزاكم الله خير الجزاء.
السائل لم يبين سبب الفطر في شهر رمضان، وظاهر كلامه أنها أفطرت لقلة الماء. على كل حال إذا أفطرت بعذر شرعي فإنها تقضي عدد الأيام التي صامها الناس، فإذا كان الناس صاموا 29 يوما فإنها تقضي 29 يوما، وإذا كانوا صاموا 30 يوما فإنها تقضي 30 يوما.
هذه الرسالة أيضا عن الرضاعة، مرسلها المستمع أحمد بن أحمد محمد عبيد من جيزان، يقول في رسالته: بعد الشكر للبرنامج والقائمين عليه وأصحاب العلماء المجيبين فيه، يقول: بعد أنني لي أخت كبيرة في السن ومتزوجة ولها أولاد، ولي خال متزوج وعنده بنت، وهذه البنت أحبها وأريد أن أتزوجها، فخطبتها من خالي، وبعد مرور بضعة أشهر من خطوبتنا تذكرت أختي المذكورة أنها قد أرضعتها مع أحد أولادها، فهل يصح لي أن أتزوجها أم لا؟ أفيدوني بارك الله فيكم وجزاكم الله كل الجزاء، لأنني في حيرة، علما بأن أختي من أمي وأبوها ثاني، أفيدونا شكرا.
إذا تمت شروط الرضاعة من أخت من أختك لهذه البنت فإنك تكون خالا لها، ولا تحل لك هذه البنت. وشروط الرضاعة أن تكون 5 رضعات قبل الفطام، فإذا كانت أختك قد أرضعت هذه البنت، يعني بنت خالك، 5 رضعات قبل أن تفطم، صارت بنتا لها وصرت خالا لها فلا تحل لك. أما إذا كانت الرضعات أقل من 5 فإنها تحل لك، لحديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم قالت: كانت فيما أنزل من الرضاع 10 رضعات معلومات نحرم، فنسخنا ب5 رضعات معلومات. واستقر الأمر على ذلك. فعلى هذا إذا كانت أختك لم ترضعها إلا 4 مرات فأقل، فإنها لا تكون بنتا لها، ويحل لك أن تتزوج بها.
هذه الرسالة من مترك صلات الدوادمي الودي، يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد أبعث لفضيلتكم هذه الرسالة من الودي من مترك صلات مقعد، وفيها أطلب من فضيلتكم إفتائي عن هذا السؤال في وقت قريب. وهذا هو السؤال: لي والد وعمه نذروا عند مرض أحد أولادهم صيام شهر من كل سنة، ومضى على ذلك أكثر من 12 سنة وهم يصومون، والآن لحق بهم مضرة من هذا الصيام، نرجو الإفادة وحل المشكلة، ولكم تحياتي.
الذي يبدو أنه لن يلحقهم ضرر بصيام شهر من سنة، لأنه يمكنهم أن يصوموا هذا الشهر في أيام الشتاء وفيها برودة الجو وقصر النهار، وهم فيما يبدو إنما سئموا فقط من هذا الصيام، ولكن سأمهم هم الذين جلبوه إلى أنفسهم بهذا النذر. وبهذه المناسبة أود أن أذكر إخواني المستمعين إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير، وعلى هذا فيجب على المسلم أن يتحرز منه وأن يحذر منه، ولا يجوز له أن ينذر فيلزم نفسه بما لم يلزمه الله به، فإن ذلك من المشقة. وكثيرا ما ينذر بعض الناس ليحصل له مصلحة أو يندفع عنه مضرة، ثم إذا اندفعت تلك المضرة أو حصلت تلك المصلحة صار يتجول يمينا وشمالا لعله يتخلص من هذا النذر، وربما يترك ما نذر ولا يفي به، وهذا خطر عظيم، كما قال الله عز وجل: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فنصيحتي إلى الإخوان ألا ينذروا أبدا، وإذا نزل بهم أمر يضرهم فليلجأوا إلى الله عز وجل بالدعاء والإنابة والخضوع لعل الله يرفعه عنهم. وإذا أرادوا ما يكون مصلحة لهم فليسألوا الله تعالى حصوله وتيسيره لهم وإعانتهم على الوصول إليه، ولهذا يحصل لهم المقصود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في النذر إنه لا يأتي بخير.
هذه الرسالة من محمد الحسن من الرياض كلية سل الدين. يقول الأخ محمد عنده عدة أسئلة. يقول في السؤال الأول: رجل رأى في حلمه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وقال له ادعو لي يا رسول الله، فهل هذه رؤية حقيقية أم خيالية؟ نرجو الإفادة وفقكم الله.
رؤية النبي صلى الله عليه وسلم حق، فإن الشيطان لا يتمثل به، ولكن يجب أن تنزل أوصاف المرئي، يجب أن تنزل أوصاف المرئي على ما جاءت به الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوصافه صلى الله عليه وسلم، فإن طابقت الأوصاف أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم فإنه حق، وإن خالفت فإنما رآه ليس هو النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه المسألة كثيرا ما يقع فيها بعض الناس، يرون خيالا يعتقدونه النبي صلى الله عليه وسلم أو يقال لهم إنه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إذا وصفوا ما رأوا فإذا أوصافه تخالف أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم، وبهذا يتبين أن ما رأوه ليس بصحيح. على كل حال لا بد من أن يعرف أن أوصاف الذي رآه في المنام مطابقة لأوصاف النبي صلى الله عليه وسلم، فإن لم تكن مطابقة فإن ما رآه ليس هو النبي صلى الله عليه وسلم.
أحسنتم. أيها السادة، إلى هنا نأتي على نهاية هذا اللقاء الذي استعرضنا فيه أسئلة السادة المستمعين.